بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه التزامه بأن باستحقاق المتجري للعقوبة على أساس طغيانه وهتكه للمولى، إرادة طغيانه وهتكه للمولى. وقلنا أنه أورد عليه بإشكال أنه يلزم أن يكون العقاب على ما به العقاب على أمر غير اختياري، وقد أجاب عنه بجوابين، وكان الجواب الثاني أنه يصحح العقاب على ما لا يكون بالاختيار، من جهة كون العقاب من لوازم البعد عن المولى، وهذا البعد عن المولى من لوازم خبث السرير عليكم السلام، خبث الباطن وسوء السريرة، وهما أمران ذاتيان، والذاتي لا يعلل. وقلنا أن لازم هذا الكلام أنه يلتزم بالجابر في قضية استحقاق العقوبة، وهو مخالف لضروريات المذهب. ثم أشكل على نفسه بإن قلت، وحاصل هذا الإشكال أنه بعد أن عرفت أن العقاب على أمر غير اختياري وهو البعد عن المولى اللازم لسوء السريرة وخبث الباطن، أو ما يعبر عنه بالشقاوة والنقصان الذاتيين باعتبارهما أمورا ذاتية لا ينفكان عن الإنسان، إذن هذا البعد الذي على أساسه يستحق العقوبة من لوازم خبث السريرة، من لوازم سوء السريرة وخبث الباطن، هذا الخبث، هذه الشقاوة، هذا الباطن الخبيث في الحقيقة من ذاتيات الإنسان. قد يرد عليه إشكال، وهو أنه لازم هذا الكلام هو لغوية بعث الرسل وإنزال الكتب، إذ أي فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب من المولى في هذا المورد بعد أن كانت الشقاوة والنقصان أمران ذاتيان لا ينفكان عن ماذا؟ عن العبد. فالعبد الكافر والعاصي مثلا العبد الكافر شقاوته ذاتية لا تنفك عنه، بعثت له الرسل أو لم تبعث له الرسل، أنزلت عليه الكتب أم لم تنزل، إذ إنزال الكتب هو عبارة عن جعل قوانين وضعية لأجل إصلاح البشر وترقيهم من النقصان إلى الكمال، أو الترقي من الكمال إلى الكمال، كما في قوله صلوات الله عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. على كل حال، إذا كانت الشقاوة والنقصان أمران ذاتيان بالنسبة إلى العبد لا ينفكان عنه، فأي فائدة مرجوة من بعث الرسل وإنزال الكتب؟ إذ بعثهما وعدم بعثهما سيان بالنسبة إلى العبد لا يرفعان هذه الشقاوة، إذ برفعها يستلزم سلب الذات عن الذات، كما في سلب الناطقية عن الإنسان. واضح إن شاء الله؟ إشكال واضح؟ ها؟ واضح. قال: إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار،
شو يقول؟ انذرت أو لم تنذر؟ لا يكون مؤثرا. إذ الشقاوة أمر ذاتي لا تنفك عن الإنسان، فأي فائدة يلغو، وهذا باطل بالضرورة. إذ يلزم منه لغوية عمل المولى وعبثيته، وهو قبيح بالنسبة إليه، لا يصدر منه القبيح. هذا العبث، هذه اللغوية قبيحة، والقبيح لا يصدر منه. إذن لازم قولكم يلزم منه لازم فاسد، وحينئذ لأجل دفع هذا اللازم الفاسد ألا نقول بهذه المقولة، وهو أن يكون استحقاق العقوبة على أساس البعد عن المولى الناشئ من الشقاوة والنقصان الذاتية. لا يمكن الالتزام بهذا المسألة. قلت، أجاب المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الإشكال مبني على عدم كون بعث الرسل وإنزال الكتب ذا فائدة حتى يلزم منه اللغوية. أما إذا كان من حتى يكون لازما فاسدا، أن يكون شنو لغو، واللغو قبيح لا يصدر منه تعالى، فبالتالي لا بد وأن نقول ماذا؟ ببطنان مقولتكم من أن استحقاق العقوبة على أساس البعد شنو الذي يكون ناشئا من الشقاوة والنقصان الذاتيين، هم يريدون أن شنو أن يبطلوا هذا المسلك. إبطاله على أساس لزوم لوازم فاسدة، فإذا هذه اللوازم الفاسدة قد لزمت في المقام، فبالتالي لا بد من بطلان ملزومها، ألا وهو القول بأن استحقاق العقوبة على أساس البعد الثابت، بعد العبد من المولى الناشئ من الشقاوة شنو والنقصان الذاتي، الذي هو أساس فكرة هذه الروايات، أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، هذا هو عين الجبر، عين القول بالجبر. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لو كان هذا اللازم ثابتا لقلنا بما قلتم، وهو شنو بطلان هذا القول. لكن هذا اللازم ليس لازم فاسدا، يعني لا يلزم في الحقيقة، مو ليس لازم فاسدا، هذا ليس بلازم أصلا على مقولتنا. والوجه في ذلك أن مبنى الإشكال، مبنى قولكم هذا، مبني على عدم كون بعث الرسل وإنزال الكتب ذا فائدة حتى يلزم منه اللغوية، واللغو لا يصدر ماذا منه تعالى، لأنه قبيح. أما إذا كانت له فائدة فحينئذ لا يكون هنالك لغو في بعث الرسل وإنزال الكتب. وفي الحقيقة يمكن لنا أن نصورها هنا فائدتين، هنا فائدة وتتحقق في موردين أو في أمرين. الأمر الأول هو أنه أنتم قد نظرتم إلى الجانب السلبي وهو الكافر، وقلتم إذا كانت الشقاوة والنقصان أمران ذاتيان، حينئذ كيف يرفعهما بعث الرسل وإنزال الكتب؟ من قال بأن بعث الرسل وإنزال الكتب لأجل ماذا؟ لأجل رفع الفاسد ورفع النقصان والشقاوة الثابتتين للكافر، حتى يقال أنه شنو؟ أنه هذا لا يؤثر لأنهما أمران ذاتيان. من قال بهذا؟ بل نقول أن بعث الرسل وإنزال الكتب إنما لأجل من حسنت سيرته، لا من كان شنو سيرته هنالك خبث في باطنه ونقصان وشقاوة في ذاته، لا، الذي حسنت سيرته من أسلم وأطاع، نحن نبعث له الرسل وشنو وننزل له الكتب على أساس ماذا؟ أن يترقى في الكمال. في الحقيقة الترقي في المقام في الكمال والوصول إلى أعلى درجات الرقي، زين، هذا هو الذي الفائدة المرجوة من ماذا؟ من بعث الرسل وإنزال الكتب. وليس الفائدة المرجوة منهما هو خصوص ماذا؟ رفع الشقاوة والنقصان، حتى يقال أن الشقاوة والنقصان أمران ذاتيان لا يرتفعان. لا، ليس الأمر كذلك، بل الفائدة هي خصوص من حسنت سيرته وطينته، حينئذ يترقى في الكمال، فالفائدة موجودة. فحينئذ أن الباري عز وجل إنما يبعث الرسل وينزل الكتب إنما خصوص من ماذا؟ من حسنت سيرته، هذا كاف في الفائدة. واضح؟ هذا الفائدة الأولى. ويمكن أن يقال لا، هذه من جملة الفوائد، وهنالك فائدة أخرى في البين، ألا وهو إتمام الحجة على العباد، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون من مصداق قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد شنو؟ بعد الرسل، بل كان له الحجة البالغة. أي أن بعث الرسل، فلو أراد أن يعاقب الكافر أو العاصي فعند الاعتذار يقول له لم تعاقبني فإنك قد تعاقبني بلا حجة، يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل أعاقبك بالحجة، لأني قد بعثت إليك الرسل وأنزلت عليك الكتب ومع ذلك لم تتعظ، فيكون مصداقا من مصاديق هذه الآية القرآنية. وإن كان المصنف قال ليحيى من حي عن بينة وليموت من بلي يهلك من هلك عن بينتين وإلى آخره. إذن هنا فائدتان، الأولى بخصوص من حسنت سيرته حينئذ يترقى في الكمال، فإذا لا تلغو. الثانية إقامة الحجة، فبعد إقامة الحجة على العباد يمكن أن يحتج بها، أي بعث الرسل وإنزال الكتب مما يحتج به المولى على العبيد، فليكون مصداقا لهذه الآية القرآنية. إذن هنا فائدتان. من قال أنه لا فائدة في البين؟ أي أنه إذا كانت الشقاوة أمر ذاتي والنقصان كذلك، حينئذ لا يمكن رفعهما فيلغو بعث الرسل وإنزال الكتب. واضح إن شاء الله؟ قلت ذلك أي بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار لينتفع به من حسنت سيرته وطابت طينته، هذا الفائدة الأولى. شفت العبارة؟ لا، مو إشكال مبنائي، يقول أنت تخصصه بخصوص هذا، تنكر هذا، يقول لا ما أنكر، يقول هذا كافي فيه الفائدة. الذي استشكال بأنه يلزم اللغوية، يقول له أنت تنكر أنه من حسن سيرته وطابت طينته يترقى في الكمال من خلال بعث الرسل وإنزال الكتب، يقول نعم ما أنكر هذا الشيء، يقول هذا كاف في الفائدة. قال قلت ذلك لينتفع به من حسن سيرته وطابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله. طبعا هي هاي الآية القرآنية خلاف 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 القول بها، بل سيدنا شيخ
من سوى كلامه، وإذا راح يصير أكو مو موافقة بين القول وبين الآية، لأن هذا قاعد ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا،
ليش؟ لأنه بعضهم ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قد يراد من عنده هو القول بهذا هذا المعنى، هو أنه في الحقيقة أنه أكو فرد مسيرة الله يجعلها زين. نعم، وإما أن يكون على النحو الثاني، على النحو الثاني يلزم منها الجر. قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو الوجه الأول أو الفائدة أو الأمر الأول أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ليهلك من هلك, من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له الحجة البالغة. واضح؟ هذان فائدتان أو أمران يترتبان فالفائدة موجودة. ولكن ما ولكن ما ذكره من الأمر الثاني من إثبات الحجية أي ما بمعناها اللغوي أي ما يحتج به العابد على المولى اللازم للحجية الأصولية في بعض الحالات نقول هذا إنما يتم لو كان لها اقتضاء التأثير. وأما إذا لم يكن لها اقتضاء التأثير أي يمكن أن يعتذر العبد في مقابل هذه الحجة لو قلنا أن هذه الحجة لها اقتضاء التأثير كأن يكون الشقاوة الذاتية والنقصان الذاتي من باب الاقتضاء ويكون بعث الرسل وإنزال الكتب كالمانع عن هذه الشقاوة لكان بالإمكان أن يقول ماذا؟ أن هذا مما يحتج به العبد يحتج به المولى على العبد إذا قال له لما لم تعمل زين لا يمكن له أن يقول لم تبعث لي الرسل ولم تنزل علي الكتب يقول قد بعثت لك الرسل وأنزلت عليك الكتب وهي موانع عن الشقاوة الذاتية اللي هي كالمقتضي بالنسبة إليك فتمنع عن تأثير هذا المقتضي فحينئذ تكون ماذا يحسن سيرتك بعد أن كانت ماذا بعد أن كانت شقية لكن هذا مما يحتج به المولى على العبد وأما إذا لم تكن تلك الحجة مما فيها الاقتضاء والتأثير بعد أن كانت الشقاوة والنقصان أمران ذاتيان لا ينفكان على العبد بعثت الرسل ولم تبعث الرسل أي قيمة بعد أن كان الإنسان مسير في هذا العمل بعد أن كان العبد شقاوته ذاتية لا ترتفع عنه يعني بمعنى أنه أنت لما تجعل فرشي يؤثر لا تجعل فرشي لابد أن يكون مؤثرا حتى شنو تقول والله أنا جعلت هذا الشيء هذا أحتج به عليك أما تجعل شيء وجوده وعدمه صيام بالنسبة لمن بالنسبة إلى ذلك الشيء أي بالنسبة إلى شقاوته شقاوته لا ترتفع لأنه ذاتي والذاتي لا ينفك عن الذات للعبد يمكن له أن يقول أمام ربه بعثت الرسل لم تبعث الرسل أي شيء هذا بعد أن جعلتني شقيا بعد أن جعلت الشقاوة من ذاتياتي زين التي لا تنفك عنه بعثك للرسل لا يؤثر لا يوجد مانعا ليس بمانع لأن هذا ليس نسبة هذا إلى هذا نسبة المانع إلى المقتضي بل نسبة هذا إلى هذا نسبة العلة التامة لأن الشقاوة الذاتية والنقصان الذاتي أمران ذاتيان لا ينفكان بالنسبة إلى العبد فبعثت الرسل أو لم تبعث الرسل لا يكون مؤثرا في البين وحينئذ هذا الأمر الثاني الذي ذكره حتى يكون حجة على العباد لا يتم وإذا لم يتم فلم يبقى إلا شنو الفائدة الأولى وهو أن بعث الرسل وإنزال الكتب هو لخصوص من حسنت سيرته وطابت طينته مع أنه كذب هذا أيضا مخالف لضروريات المذهب من أن بعث الرسل بل لعامة المسلمين من أن بعث الرسل وإنزال الكتب إلى الناس كافة مؤمنهم وكافرهم واضح إن شاء الله فضل سيدي بل
بس الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني طبعا أنه قصد القرآن
أنه
تلقي الحجة على طرف المقابل.
إيه تلقي الحجة على طرف المقابل. غير الحجة مما لها التأثير.
لها تأثير هسه.
شو إذا كانت شقاوتي ذاتية شو راح تأثر؟
شقاء بعدها خرج عن قصد.
وهذا هو إحنا دار. هذا اللي أشكلنا به على المصنف. هذا الذي هو مو إحنا الذين أشكلنا لما المحشين والشراح والأعلام المتأخرين استشكلوا على المصنف بأن هذا إذا كانت شقاوة ذاتية لا يمكن أن يقال بأن هذا حجة بالنسبة إليه. هذا جهد. إلى ها هنا انتهى المصنف إلى القول بأن استحقاق العقوبة على أساس البعد عن المولى الذي هو منبثق على أساس الشقاوة والنقصان الذاتي، والحاكم في صورة المتجري أي على إرادة الفعل وهتك المولى وطغيانه عليه الذي هو القبيح الذي يستحق عليه العقوبة، الحاكم عليه هو الوجدان. بل ويمكن لنا أن نجعل هنالك شواهد على ثبوت استحقاق المتجري للعقاب أي على القصد وإرادة الهاتك زين الموجب لتحريك العضلات نحو الفعل المتجرى به، وإن كان ذلك الفعل المتجرى به باق على حاله من الحسن والمصلحة. وياي يقول الشاهد نجعله شاهدا على ما ذكرناه من حكم الوجدان باستحقاق العقوبة على التجري وبعض الآيات والروايات. ومن تلك الآيات القرآنية التي يمكن أن يستدل بها أو يمكن أن تجعل شاهدا على استحقاق العقوبة على ما لا يكون بالاختيار هو قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإن ظاهر هذه الآيات ظاهرها هو شنو؟ هو المؤاخذ على أمر غير اختياري، لأن المؤاخذة على ما في النفس والسؤال على ما في الفؤاد والمؤاخذة على ما في القلوب إنما هي شنو؟ إنما هي على أمر غير اختياري. وبالتالي هنالك شواهد على ما ذهبنا إليه. إحنا الذي ذهبنا إليه شنو؟ المصنف هكذا يقول الذي ذهبنا إليه أن المتجري الوجدان حاكم باستحقاق العقوبة عليه. يا التجري الذي يستحق العقوبة عليه أي شيء؟ الفعل المتجرى به كما عليه المتأخر يقول لا لا فعل المتجرى به باق. ليش؟ لأن العنوان الثانوي لا يكون من الوجوه المحسنة والمقبحة وهو القطع بذلك الشيء وليس بأمر اختياري. انتهينا من عنده. فحينئذ كان العقاب على ماذا؟ قال العقاب على الإرادة والقصد، أي شنو؟ تحريك إرادة تحريك العضلات نحو الفعل المتجرى به فهو هتك للمولى. هذا هو المعنون الهذ، معنون الطغيان القصد والإرادة. ها هنا يرد الإشكال أنه هذا عقاب على شنو؟ على أمر غير اختياري. قال وإن وله شواهد في الآيات القرآنية، أي هنالك شواهد في الآيات القرآنية وفي الروايات على أن العقاب على أمر غير اختياري كما في هذه الآيات القرآنية. فأنه ظاهرها هو إسناد العقاب والمؤاخذة والسؤال على ما في النفس وما في القلب وفي الفؤاد، ولا ريب ولا إشكال
أن ما يخطر في الفؤاد وما يخطر في النفس والقلب هذه من الأمور غير الاختيارية، ليست تحت اختيار العبد حتى يسأل عما في شنو، حتى يسأل عما في حتى يسأل ويؤاخذ عما في القلب والفؤاد والنفس. واضح إن شاء الله. ومن الروايات قوله سلام الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن نية الكافر شر من عمله، وكذلك ما ورد بالنسبة إلى القضاة الذي قسمه الإمام صلوات الله عليه إلى أربعة أقسام، وكان القسم الثالث من قضى بالحق وهو لا يعلم، قال فإنه في النار. ولا ريب ولا إشكال أن الذي يقضي بالحق زين يقضي بالحق وهو لا يعلم، هذا من المتجري، واستحقاق المتجري عليه العقوبة لا يكون إلا على إرادة ماذا؟ إلا إرادة الطغيان وهتك المولى، لأنه لا يعلم، مع ذلك جرى على قطعه وعشنه وعلمه بأنه لا يعلم. هكذا ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره: ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان، وقد فسرنا الوجدان فيما تقدم، الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. واضح؟ نقول هذا هو كلامه في هذا المقطع بالخصوص، هو إرادة أن يجعل هذه الآيات القرآنية شاهدا على ما ذهب إليه من استحقاق المتجري للعقوبة على أساس الهتك والطغيان، وكان معنون الهتك والطغيان هو الإرادة والقصد وإن كانت أمرا غير اختيار. ولكن يمكن الإشكال على ما ذهب إليه المصنف، أولا بأن هذه الآيات القرآنية وإن كان ظاهرها هو ثبوت استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، ولكن لا بد لنا من تأويلها بعد إقامة البرهان على بطلان استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، كما هو من ضروريات المذهب أن تنفي بعض الآيات القرآنية لإقامة البرهان العقلي على ما يلزم من بعض الآيات القرآنية من لوازم فاسدة، قلتم لا بد من التأويل، كما في قوله ويداه مبسوطتان كل البسط، إذ لازم هذا القول الأخذ بالظاهر ولزوم التجسيم، مع أنه قد قام البرهان والدليل العقلي القطعي على أن الله ليس بجسم، زين، فحينئذ قلتم لا بد من تأويل هذه الآيات. وكذلك قوله تعالى جاء ربك والملائكة صفا صفا، فإنه ظاهره أيضا لزوم التجسيم منه، وقلتم لا بد من التأويل. حينئذ لماذا أولت في تلك الآيات؟ لأنها مخالفة للدليل العقلي القطعي. كذلك في المقام، إذا قام دليل قطعي وهو قائم في البين على استحالة استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، إذ لازمه الجبر، فحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من تأويل هذه الآيات القرآنية كتأويل تلك الآيات القرآنية في ذاك المقام. هذا أولا. وثانيا، من قال أنه في هذه الموارد وهو المؤاخذة والسؤال عما في النفس والمؤاخذة عما في القلب، هذه في الحقيقة على أمر غير اختياري، حتى تكون من مصادق وشواهد على استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، من قاله؟ بل قد قلنا أن مبادئ الاختيار بعضها اختياري، وهو ماذا؟ وهو العزم وكذلك التصديق بالفائدة. فقد يقال أن الجزم مو العزم، الجزم وهو شنو؟ عقد القلب على رفع الموانع وإيجاد الشروط، هذا عقد القلب الذي هو أمر اختياري، هو مما يستحق عليه العقوبة. والحال كذلك، فإنه قد يقال أنه إذا جزم وعزم على الإتيان بما علم بطلانه وقد قامت الأدلة على بطلانه كالعقائد الفاسدة، حينئذ يستحق العقوبة عليه. فيمكن الجواب بهذا عن هذه الآيات القرآنية بهذين الجوابين، وحينئذ لا يتم ما استدل أو ما جعله شاهدا على مدعاه. وأما الروايات ففي قوله أن الكافر نيته شر، مضمونها نية الكافر شر من عمله، حينئذ لا ريب ولا إشكال أن الذي جعله المصنف عنوانا، جعله المصنف معنونا للطغيان والهات والتمرد، هو شنو؟ هو الإرادة والقصد. أي إرادة وقصد؟ الإرادة والقصد الموجبة لتحريك البالغة لتحريك العضلات، الذي هو المعبر عنه بالشوق البالغ لتحريك العضلات. ولا ريب ولا إشكال أن نية الكافر لا تصدق على ماذا؟ لا تصدق على الإرادة، بل هي في مرحلة ماذا؟ مرحلة متقدمة على الإرادة، بل الإرادة مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن النية. فالنية قلنا بأن النية ما لا يستحق عليها العقاب باتفاق الكل، فحينئذ عندما يقول نية الكافر شر من عمله، لابد حتى القائل أي صاحب الكفاية القائل بأن المتجري يستحق العقوبة، لابد له من تأويل ماذا؟ تأويل هذا الحديث، هذا أولا. وثانيا، مقتضى هذا الكلام عندما يقال نية الكافر شر من عمله، هنا شرين، شر للنية وشر ماذا؟ للعمل الذي يأتي به الكافر. ولا ريب ولا إشكال أن مقتضى شرية العمل الذي يأتي به الكافر أنه يستحق ماذا؟ يستحق عليه العقوبة كما يستحق العقوبة على نيته. مع أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بالنسبة إلى المتجري لا يستحق العقوبة على الفعل المتجرى به، لأن الفعل المتجرى به باق على حسنه ومصلحته، لأن القطع، لأن العنوان الثانوي وهو القطع بالحرمة أو القطع بالخمرية ليس من العناوين المحسنة والمقبحة. وياي إذن على هذا الكلام لا يتم. إذن ما المراد من هذا؟ يقال أن نية الكافر شر من عمله، الظاهر منها هو أن على أساس هذه النية يكون هنالك استحلال عملي لترك الصلاة والصوم وشرب الخمر وأشباه ذلك، فيكون كافرا عملا. على أساس ماذا؟ على أساس نيته من عدم تصديق النبي، هذا هو مقصود. لأنه وإلا أي فرق بينه وبين العاصي؟ العاصي همات يستحق شنو؟ العاصي يشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك الصوم، أي الواجبات. الكافر والعاصي على دسق واحد، مع ذلك الكافر عقوبته أشد من جهة ماذا؟ من جهة أن نيته ماذا؟ أحسنتم، نيته توجب استحلاله لتلك الأشياء ويجعله كافرا عملا، بخلاف العاصي لا يجعله كافرا عملا، بل نعم يجعله عاصيا عملا. وأما مسألة القاضي أقصى ما فيه أن في مسألة القاضي أنه هذا يستحق العقوبة على الفعل المتجرى به، أن المتجري يستحق العقوبة، أما أنه يستحق العقوبة كما ذهب إليه المصنف على الإرادة والقصد، أي على ما لا يكون اختياريا، من يقول؟ قد يكون على الفعل المتجرى به، قد يلتزمون، هذه شاهد على أن المتجري يستحق العقوبة. أما أنه يستحق العقوبة على أساس الفعل المتجرى به كما عليه المتأخر الذين قالوا بأن القطع من شنو؟ من المحسنات أو من المقبحات، زين، أو على الإرادة والقصد الذي هو أمر غير اختياري، هذا ما دل عليه هذه الرواية. الرواية لا تدل على هذا المعنى، تدل على أن المتجري. فإذا كان العقاب على أمر غير اختياري مستحيل، فحينئذ لا بد وأن نقول ماذا؟ أن نهدم هذا القول ونقول بالقول الآخر، وهو أنه استحقاقه للعقوبة على أساس ماذا؟ أساس الفعل المتجرى به، فيكون الفعل المتجرى به مصداقا ومعنونا لعنوان الهات والضل والطغيان وأشباه ذلك. إلى ها هنا انتهى كلام المصنف في إثبات استحقاق العقوبة على المتجرى، لكن هناك من استدل بدليل آخر غير الوجدان ولم يجعل الشاهد على ما ذهب إليه الآيات والروايات، بل استدل بدليل عقلي دائر بين النفي والإثبات، زين، على أساس الحصر حصرا عقليا بمنفصلة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات على إثبات أن المتجري يستحق العقوبة، المتجري يستحق العقوبة. وهذا الدليل هكذا حاصله، وهو ما ذهب إليه المحقق السبزواري في الذخيرة، استدل بهذا الدليل. شنو هذا الدليل؟ شوية انتبهوا. قال إذا كان أمام شخصين وجود مائعين، هنا في الحقيقة شخصين ومائعين، قطع كل واحد منهما بخمرية المائع الذي أمامه، اثنين جنابهم قاعدين قطعوا بأن هذا المائع خمر، ذاك أيضا قطع بأن هذا المائع ماذا؟ خمرا، وكلاهما شرب هذا الماء، خالف قطعه وشرب كل منهما هذا المائع، أي شرب هذا الذي هو أمامه وذاك أيضا شرب الذي أمامه، ثم تبين أن أحدهما قد صادف قطعه للواقع والآخر خالف قطعه للواقع، فهنا حالات أربع. الأولى كلاهما لا يستحقان العقوبة، لا الذي صادف قطعه للواقع ولا الذي خالف قطعه للواقع، اثنيناتهم ما يستحق. الذي صادف قطعه للواقع يعبر عنه بالعاصي، والذي خالف قطعه للواقع مع ذلك قطع وشرب ثم تبين أن قطعه مخالفا للواقع وأن ما قطع بأنه حرام ليس بحرام، أو ما قطع بأنه خمر ليس بخام، خلاص حينئذ يعبر عنه بالمتجري. كلاهما الوجه المورد الأول كلاهما لا يستحق العقوبة. الثاني كلاهما يستحق العقوبة وهو المدعى الذي يراد إثباته، مدعانا أن المتجري والعاصي على حد سواء في استحقاق العقوبة. هذا الأمر شنو؟ الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المتجري هو الذي يستحق العقوبة، أي الذي خالف قطعه للواقع، وأما الذي صادف قطعه للواقع فلا يستحق العقوبة. هذا الثالث. الرابع عكس الثالث، وهو أن العاصي هو الذي يستحق العقوبة وأما المتجري فلا يستحق العقوبة، أي أن الذي صادف قطعه للواقع هو الذي يستحق العقوبة المعبر عنه بالعاصي، وأما الذي خالف قطعه للواقع أي تبين أن ما قطع به ليس بخمر هذا لا يستحق العقوبة. هذا في مقابل ماذا؟ القول الثاني. هذه وجوه أربعة. أما الوجه الأول وهو عدم استحقاق العقوبة كلاهما، لا العاصي لا الذي أصاب ولا الذي أخطأ مما يستحق العقوبة، ولا ريب ولا إشكال أنه قد تضافر كل من العقل والناقل على بطلان شنو هذا القول، وأن العاصي لا يستحق العقوبة أيش، بل الروايات بل العقل حاكم باستحقاق العقوبة في هذا الفرق. إذن هذا القول، أي القول الأول بأن كلاهما لا يستحق العقوبة، ليس بصحيح. ومنه يتبين أنه ماذا؟ أن بطلان القول الثالث بالأولوية، وهو أن يكون الذي صادر الذي يكون خالف قطعه للواقع يستحق العقوبة، أما الذي صادف قطعه للواقع لا يستحق العقوبة. تبين بطلان هذا القول من خلال بطلان القول الأول، فلم يبقى لإثبات مطلوبنا إلا القول الرابع، ألا وهو أن الذي يستحق العقوبة هو من صادف قطعه للواقع، وأما الذي خالف قطعه للواقع لا يستحق العقوبة. زين، نقول أن لازم هذا القول أن يكون مناط استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري. لو قلنا بأن بالقول الرابع وهو أن الذي صادف قطعه للواقع هو الذي يستحق العقوبة والذي خالف قطعه للواقع لا يستحق العقوبة، لازم هذا القول أن يكون مناط استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، والتالي باطل فالمقدم مثله. فإذا بطل هذا اللازم بطل هذا الملزوم، ألا وهو استحقاق العقوبة للمصادف دون المخطئ، فيثبت القول الثاني. أما بطلان أما بيان الملازمة لبطلان ماذا؟ لبطلان اللازم. فلأنه نجي نقول أي فرق بين المتجري والعاصي؟ خلينا نشوف شنو الفروقات بينهما حتى نقول بأن العاصي أو الذي أصاب قطعه للواقع هو الذي يستحق العقوبة والذي خالف قطعه للواقع لا يستحق العقوبة. خلينا نشوف ماذا فعلوا، أي ميزة بينهما زين أوجبت استحقاقه للعقوبة ولم توجب ماذا استحقاق ذاك للعقوبة. نقول أن كلا منهما استحقاق العقوبة لا يكون إلا على أحد أمرين، إما أن يكون على الطغيان وهتك المولى والتجرؤ عليه، إما أن يكون على هذا الأساس، فلا ريب ولا إشكال أن هذا المعنى كما هو موجود لمن أصاب قطعه للواقع كذلك هو موجود لمن أخطأ قطعه للواقع، كلاهما تجرأ على المولى، كلاهما طغى على المولى، كلاهما هتك المولى. إذا كان مناط استحقاق العقوبة هذا المعنى فكلاهما مشترك، فهما على حد سواء بالنسبة إلى هذا الأمر. وإن كان المناط لا شيئا آخر، ألا وهو مصادفة قطعه للواقع وعدم مصادفته للواقع، هذا هو مناط استحقاق العقوبة، أي أن قطعه صادف الواقع، لأن قطعه صادف للواقع هذا هو المناط في استحقاق العقوبة، وبما أن ذاك لم يصادف قطعه للواقع فلا يستحق العقوبة. قلت إذا كان هذا المناط في استحقاق العقوبة فلا ريب ولا إشكال أن نفس المصادفة وعدم المصادفة أمران خارجان عن اختيار العبد. العبد وظيفته ماذا؟ هو حصول القطع والجري العملي على وفق قطعه، هذه الأمور الاختيارية تحت اختيار ماذا؟ تحت اختيار العبد، لأن ما يكون بالاختيار هو الفعل عن إرادتين. أما كون قطعه مصادفا للواقع أو غير مصادف للواقع فهما خارجان عن اختيار العبد. فلو كان مناط استحقاق العقوبة على المصادفة وعدم استحقاق العقوبة على عدم المصادفة لزم أن يكون استحقاق العقوبة على أمر غير اختياري، غير داخل تحت اختيار العبد، فبالتالي لا بد وأن نقول لا يكون استحقاق العقوبة على المصادفة وعدمها، بل العقوبة على الأمر الأول ألا وهو الهتك والطغيان والخروج عن زي العبودية، والعاصي والمتجري أي من صادف قطعه للواقع ولم يصادف قطعه للواقع كلاهما على حد سواء في هذا المعنى، كلاهما متجري، كلاهما طغى على المولى، كلاهما هتك المولى. فحينئذ لا بد من بطلان القول الثاني وهو الفصل بين المصادف وغير المصادف، ونقول باستحقاق العقوبة لكليهما. واضح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه بعد إقامة الدليل، زين، بعد إقامة الدليل منا وهو حاكمية الوجدان والشواهد التي ذكرناها، لا حاجة إلى هذا الاستدلال. واضح إن شاء الله. والدليل الثاني يأتي التعرض له يوم غد. قال: ومعه، أي ومع شهادة الوجدان والآية مع حكم الوجدان والشاهد وشواهد الآيات والروايات، لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله أنه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة. ولم يذكر إلا شنو؟ إلا الوجه الرابع، إلا القسم الرابع، المورد الرابع، وهو التفصيل. يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارج عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده. هذا مع بطلانه وفساده هو التعويل على استحقاق العقوبة على هذا المعنى. أما مع قوله مع بطلانه وفساده، هذا شنو يقول؟ هو إشارة إلى أن هذا الدليل بنفسه ما ذكره صاحب الذخيرة المحقق السبزواري غير تام، باطل في حد نفسه، إذ يمكن التفرقة بينهما بوجه آخر. هذا، والحمد لله رب العالمين.